بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، فنبدا مستعينين بالله عز وجل، متوكلين عليه، سائلين منه العون والتوفيق والتحديد بشرح الاربعين النوويه لابي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وهذه الاحاديث الاربعون احاديث عظيمه، هي من جوامع كلم الرسول الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم، والنبي عليه الصلاه والسلام اعطي جوامع الكلم حيث ياتي بالكلام القليل الاقليل المبنى، ولكنه يكون واسع المعنى، كلام كلمات قليله ولكن المعاني واسعه، فهي قواعد كليه وقواعد عامه اشتملت عليها تلك الاحاديث التي اختارها الامام النووي رحمه الله تعالى. ولم يثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيء في حفظ اربعين حديثا، وقد جاء فيه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، والامام النووي نفسه هو ذكر هذا، وانه لم يثبت يعني الحديث لذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولكنه قال ان حديث انظر الله امرأة سمع ما قالت فوعاها وأداها كما سمعها، وكذلك ايضا ليبلغ الشاهد الغائب، وان الاتيان او جمع يعني شيء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم او ذكر شيء من حديث الرسول عليه الصلاه والسلام والاشتغال به والاستنظار اليه يعني يكون فيه قيام بحفظ سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معتمدا في ذلك على الحديث الضعيف الذي ورد في ذلك. فهو رحمه الله معروف بالزهد ومعروف بالورع ومعروف بالصلاح والحرص على إفادة الناس وعلى أمر المعروف والنهي عن المنكر. وكتابه هذا الذي هو كتاب الأربعين النووية هو الذي اشتهر دون غيره من الكتب الأخرى التي كتبت والتي جمعت وهي كثيرة، ولكن لم يشتهر كتاب في الأربعين مثل ما اشتهر كتابه، فإنه لقي عناية خاصة من العلماء، وصار هو الكتاب الذي يبدأ به في الحديث، وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية. وهو في الحقيقة 42 حديثا، 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 حديث فأكملها 50 حديثا، وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. والإمام النووي رحمه الله ليس من المعمرين، عمره قصير، عمره 45 سنة، ولد سنة 31 سنة 31 و 600 وتوفي سنة 76 و 600 وعمره 45 سنة، ومع ذلك خلف مؤلفات وخلف ثروة عظيمة في مختلف الفنون، فيما يتعلق بالحديث وفيما يتعلق بالفقه وفيما يتعلق بالمصطلح وفيما يتعلق بعلوم القرآن وفيما يتعلق باللغة. فمع قصر عمره وقلة مدته إلا أن الله تعالى نفع بها وحصلت منه هذه الثروة العظيمة الواسعة. وكتابه الأربعون النووية وكتابه كذلك رياض الصالحين هذان كتابان مشهوران ويعرفهما الخاص والعام، وأحسن كتاب أو من أحسن الكتب التي ألفت في كتابه المجموع شرح المهذب، فإنه كتاب واسع وهو من أوسع الكتب التي تعتني بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة. وكذلك استيعاب المسائل والتحقيق فيها والتدقيق ومع الاجتهاد، وكان شافعي المذهب، ولكنه يرجح على حسب ما يدل عليه الدليل، وذلك لجمعه بين الفقه والحديث، فكان فقيها محدثا رحمه الله. وكتابه مع كتاب المغني لابن قدامة هما الكتاب المشهوران في الفقه في سعة العلم وفي الفقه العام الذي ليس متقيدا بمذهب معين، وإن كان هو شرح كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي، إلا أنه مثل ابن قدامة الذي شرح مختصر الشرقي في كتابه المغني، ولكنه شرح أو لكنهما كتابان عني بتوسع في الفقه وذكر أقوال الصحابة والتابعين وكذلك أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم مع الترجيح وبيان الأدلة في ذلك، وهما كتابان في الفقه لا يستغني عنهما طالب العلم، وهما كتابان واسعان ومفيدان عظيمان، وله كتب أخرى كثيرة مثل الأذكار ومثل تهذيب الأسماء واللغات وكتب كثيرة. وكما قلت مع كثرة هذه المؤلفات كان عمره قصيرا، وهذا من هذه أعمار بارك الله تعالى لأصحابها فيها، حيث عمروها في خدمة العلم وفي نشر العلم وفي تحقيق العلم وفي تدوين العلم، فصار من بعدهم يرجع إلى كتبهم ويستفيد منهم ويدعو لهم في مختلف العصور والأوقات. وأول حديث بدأ به من هذه الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد أورده فقال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزلة البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا هو الحديث كما أورده النووي رحمه الله. وكان من عادته في كتابه هذا وفي كتابه رياض الصالحين أنه عندما يذكر الصحابي يذكر كنيته، يذكر كنيته، وكذلك يذكر يعني وصله كما هنا قال عن أمير المؤمنين أبي حفص. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من لقي بأمير المؤمنين، وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبايع المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخاطب بلقب خليفة رسول الله فيقولون له يا خليفة رسول الله، هكذا كانوا يلقبونه. ولما روسيا أبو بكر رضي الله عنه وجاء بعده عمر صار يلقب بأمير المؤمنين، وذلك أن الإضافات تكثر، فأبو بكر خليفة رسول الله، وعمر خليفة رسول الله، وعثمان خليفة رسول الله، وعلي خليفة رسول الله، وكل واحد يأتي يضاف إليه لفظا فتكثر الإضافات، فاستبدلوا ذلك في كلمة أمير المؤمنين التي تطلق على كل أمير يتولى إمرة المؤمنين، ويخاطب بهذا الوصف الذي هو الإمرة، فيقال يا أمير المؤمنين عندما يخاطبونه يقولون يا أمير المؤمنين. وأبو حفص كنيته، وليس له ولد اسمه حفص، ولكنه اشتهر بهذه الكنية، ولعلها كانت له أو حصلت له في يعني قبل أن يولد له فلزمته واستمرت معه، وإلا فإنه ليس له ولد يقال له حفص، كما أن أبا بكر رضي الله عنه كذلك ليس له ولد يقال له بكر، ليس له ولد يقال له بكر، ولكنه اشتهر بهذه الكنية أبو بكر. وعمر اشتهر بكنية أبو حفص، وليس لكل من هذين الخليفتين الراشدين ولد يسمى بكر بالنسبة للبكر وحفص بالنسبة لعمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ومثل ذلك خالد الوليد انه كان بأبي سليمان وليس له ولد اسمه سليمان. وكما قلت لعل التثنية هذه حصلت في اول امر واستمرت وغلبت وجاء الاولاد بعد ذلك فغلبت. كما ان بعض الاشخاص الذين لم يتزوجوا ولم يولد لهم يحصل التثنيهم ويقال لهم ويذكرون بكناهم مثل ابن عباس بن تيمية فان كله ابن عباس وهو لم يتزوج ليس له اولاد. ومثل النووي وهو ابو زكريا وهو لم يتزوج ليس له اولاد وكذلك غيرهم. فلعل ما حصل لامير المؤمنين ابي حفص هو من هذا القبيل ان الكنيه وجدت الاول واستمرت ثم جاء الاولاد فلم تعلق الكنيه بهم وانما علقت بالكنيه التي حصلت الاول. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكثيره رضي الله تعالى عنه وارضاه. واما الذي خرج الحديث فقد خرجه جماعه كثيرون وفي مقدمتهم اصحاب الكتب السته البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هؤلاء الائمه السته الذين هم اصحاب الكتب السته كلهم خرجوا هذا الحديث بل ان المعلق على جامع العلوم والحكم هو الشيخ شعيب الأرناؤوط ذكر تخريجه وجعل الذين خرجوه من الأئمة 19 يعني عزى تخريجه إلى 19 وفي مقدمتهم هؤلاء الستة الذين هم أصحاب الكتب الستة. في مقدمة الذين خرجوه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. والإمام النووي رحمه الله لما ذكر الحديث عاجيا إليهما ذكر ذلك في أول أمر فقال رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برزبة البخاري الجعفي. ونسبته للجعفي نسبة ولاء ونسبة الولاء تكون أحيانا بالعتق وسواء يكون الولاء من أعلى ومن أسفل فتكون أيضا بسبب الإسلام. ونسبة البخاري إلى الجعفيين نسبة ولاء بنسبة الإسلام لأن أحد أجداده دخل في الإسلام على يد رجل من الجعفيين ولهذا يقولون في ترجمته الجعفي مولاهم. وأما مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري فهو قشيري ولكنه من منهم نسبة أصل وليست نسبة ولاء ولهذا يقولون عنده من أنفسهم القشيري من أنفسهم. فإذا كان الشخص ينسب نسبة ولاء قالوا مولاهم عندما يذكر النسبة التي ينسب إليها يقولون مولاهم إذا كانت ولاء. وإذا كانت ليست ولاء وإنما هو أصل أتوا بكلمة من أنفسهم يعني أنه ينتسب إليهم نسبة أصل وليست نسبة ولاء. فمثل الحجاج من بني قشير وأما البخاري فنسبة إلى الجعفيين نسبة ولاء وليست نسبة أصل. وهذا الحديث هو من أفراد الصحيح صحيح البخاري حيث أنه جاء من طريق واحد هو ورد مطلق رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم إنه كثر الآخرون والراوون له عن يحيى بن سعيد حتى قيل أنهم الذين رووه يبلغون 70 وقيل أنهم يبلغون 200 وقيل أكثر من ذلك ولكنه إلى يحيى بن سعيد هو فرد تفرد به عمر ثم عن عمر علقمة ثم عن علقمة محمد إبراهيم ثم عن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد ومن أفراد الصحيح ومن غرائب الصحيح. ومثله الحديث الذي ختم به البخاري صحيحا حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإنه أيضا فرد مطلق لأنه رواه أبو هريرة لم يروه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أبو هريرة ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبي زرعة بن عمرو بن جرير ولم يروه عن أبي زرعة إلا عمارة بن القعقاع، ولم يروه عن عمارة بن القعقاع إلا محمد بن فضل بن رجوان، ثم بعد ذلك انتشر وكثر الآخذون والراوون له عن محمد بن فضيل بن رجوان. ففاتحة صحيح البخاري وخاتمته حديثان من غرائب الصحيح، لم يأتي إلا من طريق واحد. وقد قال الترمذي عندما خرج الحديث الأخير هذا الذي هو كلمتان حبيبتان الرحمن، قال حديث حسن غريب صحيح، حسن غريب صحيح، يعني غريب لأنه جاء من طريق واحد، غريب لأنه جاء من طريق واحد. وهناك حديث أخرى هي من هذا القبيل، والبخاري رحمه الله فتح كتابه بغريب بحديث غريب وفتح أصله بحديث غريب. وقد والإمام النووي رحمه الله بدأ الأربعين بحديث إنما الأعمال بالنيات، في حديث إنما الأعمال بالنيات إشارة إلى تصحيح النية، وأن الإنسان عندما يعمل عملا يستحضر الإخلاص، يستحضر حسن القصد، وأنه يفعل ذلك ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله، وأنه يفعل ذلك لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. فقد بدأ الأربعين بحديث إنما الأعمال بالنيات، وثنى بحديث عمر حديث جبريل. فأول حديث فبدأ بأول حديث في البخاري وثنى بأول حديث في صحيح مسلم، لأن حديث عمر الذي هو حديث جبريل هو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، وأول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات. فإن حديث في صحيح البخاري وثنى بأول حديث في صحيح مسلم، وسبقه إلى هذا الإمام البغوي في كتابه شرح السنة وفي كتابه مصاريف السنة، فإنه بدأ كل من الكتابين بحديث إنما بالنيات وثنى بحديث جبريل في تعليم الدين. فالإمام البغوي بدأ كتابيه بهذين الحديثين، أول حديثين في البخاري ثم أول حديث في مسلم، وكذلك الإمام النووي بدأ كتابه رياض الأربعين بحديث جبريل ثم حديث عمر في تعليم جبريل الدين. وكذلك أيضا بدأ كتابه المجموع شرح المهذب بهذا الحديث، لأنه بعدما يعني انتهى من المقدمة وبدأ عقد فصلا في إخلاص النية حسن القصد وأن يكون ذلك في الأمور الواضحة والجلية، ثم ذكر ثلاث آيات من كتاب الله، ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. وقد أيضا يعني فعل ذلك أيضا بعض المؤلفين، حيث بدأوا بما بدأ به البخاري صحيحة، ومنهم السيوطي فإنه بدأ كتابه الجامع الصغير بحديث إنما الأعمال بالنيات، بدأ كتابه الجامع الصغير بحديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك عبد الغني المقدسي في كتاب عمدة الأحكام فإنه بدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات. وكل هذا منهم إشارة إلى يعني هذه إلى هذا الغرض النبيل الذي هو حسن القصد والبدء يعني بشيء يذكر الإنسان وهو يعمل هذا العمل ويستصر هذا العمل إلى ضرورة الإخلاص وإلى حسن النية، وأن الإنسان يريد بذلك وجه الله عز وجل ويريد التقرب إليه سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أنه من الحديث التي يدور عليها الدين، فمن العلماء من قال إن الحديث يدور على حديثين، الدين يدور على حديثين، حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث ما أحدث في أمرنا ما ليس من فرج. ومنهم من قال إنه يدور على ثلاثة، وأضاف إلى ذلك حديث أعمال المشيئة، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وبعضهم قال إنها أربعة، ويعني وبعد ذلك اختلفوا، ومنهم من جعل الرابع حديث الدين النصيحة، ومنهم من جعله حديث يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوم النطفة، ومنهم من قال خمسة. والحديث التي وردت يعني في ذلك بعد حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرج، منها الحديث التي أشرت إليها، ومنها الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ومنها الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومنها حديث من حسن السلام ما رسلت وما لا يعنيه، ومن الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكل هذه الأحاديث التي ذكر الحافظ بن رجب آثارا عن السلف يعني في ذلك تشتمل على ذكر هذا الحديث، كل هذه الأحاديث الأربعين النووية، كل هذه الأحاديث من جملة الأحاديث التي اشتملت عليها الأربعين النووية، وهو من حديث الجوامع من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث إنما الأعمال بالنيات قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا قصر وحصر، وإنما هي يعني تأتي لهذا الغرض. وكذلك كون المبتدا والخبر يأتي محلا بالألف واللام هو من هذا القبيل، مثل الدين النصيحة، مثل الحج عرفة، مثل الأعمال بالنيات، وقد جاء في بعض الروايات بدون إنما بلف الأعمال بالنيات، وكل منهما يفيد الحصر والقصر. والأعمال هي مطلقة يعني الألف واللام للاستغراق، وقيل إن المقصود بذلك الأعمال التي هي قربة، الأعمال التي هي قرب يعني لا تعتبر إلا بنياتها ولا يعول عليها إلا بنياتها. وكل عمل لا بد فيه من نية، وإذا خلى من النية فإنه لا عبرة به، فإنه لا عبرة به إذا خلى من النية، فلا بد من النية في الأعمال، وهي تأتي لتمييز العبادات بعضها عن بعض، ولتمييز العبادات عن العادات، ولتمييز العادات عن العبادات عن العادات. والأعمال قيل إن مقصود بها خصوص ما الأعمال التي تقرب بها إلى الله عز وجل، فإنها لا تعتبر إلا بنياتها. ومنهم من قال إن المقصود بذلك كل عمل، وإن كان يعني من الأمور التي هي قرب أو من الأمور التي هي عادات، ولكن الإنسان إذا أحضر النية وحسن قصده يعني في ذلك، فإن الله تعالى يثيبه على ذلك على حسب نيته وعلى نيته. فقد ورد في هذا حديث ضعيف: نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، ولكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال إن المقصود هو العموم، ويدخل في ذلك القرب وغير القرب، وأن غير القرب التي هي من الأمور التي يفعلها الناس يعني كالأكل والشرب والنوم وكذلك الجماع وما إلى ذلك، الإنسان إذا حسن قصده فيها فإن الله تعالى يأجره، كما جاء في الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة، هو من حديث الأربعين النووية، قال: يأتي أحدنا شهوة غير رسول الله فيكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعه في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فقد قيل في الأعمال والألف واللام في الأعمال أنها خاصة بما هو قرب، وأنها لا تعتبر إلا بنياتها، وقيل أنه عام فيما يكون قربا وغير قرب، وذلك أنه يثاب عليه صاحبه بالنية عندما يريد بذلك العمل الذي هو مباح ومشروع له، وهو من الأمور الجبلية والفطرية التي يعني لا بد للناس منها كالأكل والشرب والنوم، إذا نوى بذلك التقوي على طاعة الله عز وجل فإن الله تعالى يأجره. وكذلك أيضا إنفاقه على زوجته، وهذا أمر واجب وأمور لازمة ولا بد منه، وعلى أولاده إذا نوى به الأجر والثواب وتقرب الله عز وجل، فإن الله تعالى يثيبه على ذلك ويأجره على ذلك. ثم النيات جمع نية، والمقصود بها القصد. والألف واللام في النيات قيل إنها بدل من الضمير ها، لأن ال تأتي عوضا عن الضمير الذي في الآخر، الضمير الذي يكون في الآخر أو المضاف إليه الذي يكون في الآخر، تأتي الألف واللام يعني نائبة عنه. ومعنى ذلك الأعمال بنياتها، الأعمال معتبرة بنياتها، فتكون ال عوض عن ها التي هي مضافة إلى النيات مضاف إليه، فحرف المضاف إليه أتي بالمكان. وهذا يأتي كثيرا في الاختصار يعني في الاستعمال ولا سيما في الكتب يعني يختصرونها يقولون مثلا البلوغ بلوغ المرام البلوغ الذي أوتر يقول له النيل ويعني وهكذا يعني يختصرون المضاف المضاف إليه يحذفونه ويأتون بأل قائمة مقامة قالوا فالألف واللام هنا هي عوض عنها التي هي المضاف إليه أي الأعمال بنياتها. والمقدر الذي يتعلق به الجار المجرور معتبرة بنياتها الأعمال معتبرة بنياتها لأن بدون نية غير معتبرة. فالإنسان إذا كان عليه غسل من الجنابة ثم إنه اغتسل للتبرد ولم ينوي رفع الحدث فإنه باق على حدثه ولو كان تنظف لأن هذه عبادة ولا بد في العبادة من نية ليس مقصودها مجرد النوافة فقط بل هي عبادة وهي تفتقر إلى نية. فلو أن إنسانا كان عليه جنابة ولم يذكر تلك الجنابة واغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة فإن ذلك لا يجزي عن الجنابة بل يجب عليه أن يغتسل الجنابة ولو صلى لم تصح صلاته ولو صلى بهذا الغسل الذي هو للجمعة أو للتبرد ولم ينوي غسل الجنابة فإن الحدث لا يزال باقيا وعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة لأن الأعمال معتبرة بنياتها الأعمال معتبرة بنياتها. فقالوا أن الجار المجرور متعلق بمحذوف التقدير معتبر أو نافعة أو مقبولة أو ما إلى ذلك من العبارات المناسبة. وإنما لكل امرئ ما نوى يعني أن الإنسان يحصل من الثواب ويحصل من الأجر على قدر نيته وعلى نيته فإن العمل لابد فيه من نية والإنسان يحصل الأجر والثواب على حسب ما نواه ويحصل من أجر والثواب ما نواه يعني من ذلك العمل الذي تقرر به الله عز وجل. ثم إن يعني هاتين الجملتين إنما نوى من نيات وإنما لكل ما نواه هما قاعدتان عامتان وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما مثالا يوضح المقصود وأن الأمر يتبع النية وأنه متعلق بالنية ومرتبط بالنية وذلك بالهجرة. فقال عليه الصلاة والسلام فمن كان في جسد الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذا كان قصده حسن وقصده الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام من أجل أن يأتي بشعائر دينه ومن أجل أن يحافظ على دينه ومن أجل أن يتعلم الدين وأن يتفقه في الدين فهجرته إلى الله ورسوله والأصل أن الشرط والجزاء يكونان متغيرين. يقال من جد وجد ومن زرع حصد فالجزاء غير الشرط وهنا الجزاء متحد مع الشرط لأنه قال فمن كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله. الجواب هو نفس الشرط ولكن الحكم يختلف من متعلق. فمن كان هجرة الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الله ورسوله ثوابا وأجرا. يكون الفرق بين الشرط والجزاء هو المتعلق. الأول يتعلق بالنية والقصد والثاني يتعلق بالثواب والأجر. فمن كان هجرة الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الله ورسوله ثوابا وأجرا. وبهذا يتبين يعني أنه وإن اتحد الشرط والجزاء فإنه متغاير من حيث المتعلق. هذا الشرط يعني يتعلق بالنية والقصد والجزاء يتعلق بالثواب والأجر. فذكر في صدر هذا التمثيل ما يتعلق بالشيء الذي فيه أجر وفيه ثواب وهو كون الإنسان يريد بعمله وجه الله عز وجل الدار الآخرة. وأما إذا كانت الهجرة ليست من أجل الدين وإنما من أجل غرض دنيوي من أجل تجارة أو من أجل زواج. قال عليه الصلاة والسلام ومن كان هجرته إلى دنيا وسيبها أو امرأته تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما قال إلى دنيا يصيبها أو إلى زوجة إلى امرأة يتزوجها وإنما جاء بلف عام ليبين أن كل من هاجر لشيء فإن هجرته إلى ما هجر إليه. إذا كان من أمور الدنيا سواء كانت تتعلق برغبة بتحصيل المال أو تحصيل زواج أو غير ذلك، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أتى بالجواب على لفظ عام لأن أفراد الأغراض، أفراد الأغراض، أغراض الناس ومقاصدهم في أعمالهم المتعلقة بالدنيا لا تنحصر، فجاء الجواب على لفظ يشمل كل شيء يكون الإنسان قصد به الدنيا وقصد به شيئا من الدنيا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حكيم قائلتين ثم ذكر هذا المثال الذي وضح فيه من يكون قصده حسنا وأن ثوابه يكون له ثواب وأجر، وما كان قصده غير ذلك فهجرته لما هاجر إليه. والهجرة هي الترك، أقول من الهجر والترك، وتكون الهجرة في ترك بلد الخوف إلى بلد الأمن، مثل الهجرة من مكة إلى الحبشة فإنها هجرة من بلد خوف إلى بلد أمن، وهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة قبل أن تفتح، فإن المهاجرين تركوا بلادهم وتركوا مكة وتركوا أموالهم وتركوا دورهم ومتاعهم من أجل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا جمع الله للمهاجرين بين الهجرة والنصرة، يقول الله عز وجل الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولهذا كانوا أفضل من الأنصار لأنهم عندهم النصرة التي عند الأنصار رجالة الهجرة التي ليست من الأنصار. المهاجرون أنصار ومع ذلك هم مهاجرون، والأنصار أنصار فقط، والذين جمعوا بين الهجرة والنصرة أفضل من الذين حصلوا النصرة فقط، ولهذا المهاجرون أفضل من الأنصار رضي الله تعالى عن الجميع. والهجرة انتهت بالانتقال من مكة بفتح مكة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية ومستمرة إلى قيام الساعة. الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هي باقية ومستمرة وليست منتهية. وقد كتبت يعني على هذا الحديث بعض الفوائد نقلا عن الحافظ بن حجر عن الرجب، الرجب رحمه الله، يعني كثيرا من هذه الفوائد ونسمع ما كتبنا في ذلك مما يكون قد فاتني ذكره اثناء هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. أولا، أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، وقد تفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم، وتفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عنه. فهو من غرائب صحيح البخاري، وهو فاتحته، ومثله في ذلك خاتمته، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث، وهو أيضا من غرائب الصحيح. ثانيا، افتتح النووي أحاديث الأربعين بهذا الحديث، وقد افتتح جماعة من أهل العلم كتبهم به، منهم الإمام البخاري افتتح صحيحه به، وعبد الغني المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام به، والبغوي افتتح كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة به، وافتتح السيوطي كتابه الجامع الصغير به، وعقد النووي في أول كتابه المجموع شرح المهذب فصلا قال فيه: فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال الباردة والخفية. أورد فيه ثلاث آيات من القرآن ثم حديث: إنما الأعمال بالنيات. وقال: حديث صحيح متفق على صحته ومجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 باب من الفقه. وقال أيضا: هو ثلث العلم. وكذا قاله أيضا غيره: وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها، فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 وقيل حديث. وقد جمعتها كلها في جزء الأربعين فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحة، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث
بلا مدافع يعني لا أحد يدافعه
بلا مدافع ليس بتاء
مدافعة فيك نعم لا اسمه مدافع
ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله تعالى: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث إنما الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. تخريج الحديث كما في حاشية جامع العلوم والحكم. نقرأ البخاري بالأرقام. البخاري ومسلم والحميدي والطيالسي وأحمد بن المبارك في الزهد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن وابن حبان وابن الجارود والطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني في السنن وفي العلل والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي في السنن الكبرى وفي المعرفة وأبو نعيم في الحلية وفي أخبار أصبهان والخطيب البغدادي في تاريخه والبغوي في شرح السنة. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول.
يعني هذا جاء في غير محله اللي هو حديث التخريج، التخريج يكون في الأول، لكن الآن هذا كلام ابن رجب يعني تابع لكلام النووي أو متعلق بكلام النووي الذي قبل ذكر التخريج الآن.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ثالثا قال ابن رجب: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين. وقال أيضا في توجيه كلام الإمام أحمد: فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير. وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل كما تضمنه حديث عمر الأعمال بالنيات. وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث، هذا الكلام مستقيم، وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث يدور عليها الإسلام.
التي في الحديث التي يدور عليها الإسلام
صحيح.
التي
وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، وأن منهم من قال إنها 2، ومنهم من قال 4، ومنهم من قال 5، والأحاديث التي ذكرها عنهم بالإضافة إلى 3 الأولى: حديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من حسن إسلام المرء.
يجمع خلقه
حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وحديث الدين النصيحة. وكل هذه الأحاديث من الأحاديث التي أوردها النووي في الأربعين. رابعا قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، والألف واللام في الأعمال قيل إنها خاصة في القرب، وقيل إنها للعموم في كل عمل، فما كان منها قربة أثيب عليه فاعله، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة. والألف واللام بالنيات بدلا منها، أي الأعمال بنياتها، متعلق الجار والمجرور معتبرة، أي الأعمال معتبرة بنياتها. والنية في اللغة القصد، وتأتي للتمييز بين العبادات كتمييز فرض عن فرض أو فرض عن نفل، وتمييز العبادات عن العادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظف. خامسا قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال ابن رجب إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نوى، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر، وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. سادسا قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، الهجرة من الهجر وهو الترك، وتكون بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن كالهجرة من مكة إلى الحبشة، وتكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كالهجرة من مكة إلى المدينة، وقد انتهت الهجرة إليها بفتح مكة، والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله استحد فيه الشرط والجزاء، والأصل اختلافهما، والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. قال ابن رجب
يعني وبهذا يحصل التقارير، يعني إذا عرف المتعلق النية والقصد في الأول والأجر والثواب في الآخر حصل التقارير.
قال ابن رجب لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول سائر الأعمال على حذر هذا المثال. وقال أيضا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه يجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته، إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها وامرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر. وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه، وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها. فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط، والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر. فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان.
هذا هو آخر ما كتبنا. هذا هو آخر ما كتبنا حول هذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. مقدمة النووي
لو
نقرأها حتى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، بهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه.
وهذا كما هو معلوم، كثرت الطرق ليس كل شيء في كثرة الطرق يعني يكون يتقوى بعضها البعض، وإنما في كثرة الطرق إذا كان الضعف خفيفا والضعف يعني يسيرا يمكن أن يجبر بعضها بعض، وأما إذا كان الضعف شديدا فلو كثرت فإن كثرتها لا تفيدها شيئا، الكثرة لا تفيد شيئا، وإنما الإفادة بكثرة الطرق حيث يكون الضعف يسيرا، حيث يكون الضعف يسيرا فإن ضم يعني بعضها إلى بعض يرفعها، فإن الحديث الحسن لغيره كما هو معلوم هو الحديث المتوقف فيه إذا وجد ما يجبره، وإذا وجدت الطرق التي يضمها بعضها بعضا انتقل إلى كون حسن لغيره، وقبل ذلك هو متوقف فيه. وأما إذا كانت الأحاديث أو الطرق المتعددة كلها ضعيفة وضعفها شديد فإن وجودها كعدمها لا يفيد الحديث شيئا.
وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استغفرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
هذا الكلام يعني ليس مسلم، لأن فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال كلها لا بد فيها من التعويل على حديث ثابتة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونسبة الشيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والإتيان به تعبدا لا يكون إلا بثبوت، ولا فرق في ذلك بين فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال. نعم، إذا كان الحديث الذي في فضائل الأعمال له أصل كان هناك أحاديث تدل على معناه فإن المعول على غيره ووجوده مع غيره ليس معتمدا عليه وإنما اعتمد على غيره مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة جاء في الحديث صحيحة والحديث ضعيفة فالعمل على الحديث صحيحة وليس العمل على الحديث الضعيف الذي يأتي فيها. وأما إذا كان الحديث لم أو العمل لم يثبت أو لم يأتي إلا عن طريق ضعيف فعند ذلك لا يتعبد الله عز وجل بشيء لم يأتي إلا بطريق ضعيف سواء في فضائل الأعمال أو فضائل الأعمال.
ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها.
يقصد بذلك أنه لما جمعها وصارت مجتمعها وسائق في جمعها واختيارها وانتقائها تكونها جوامع كلم ثم يعني الناس تناقلوها، وهذا هو الذي وقع لهذه الأربعين، فإن التعويل إنما هو عليها. وأول ما يعرفه الطلاب هو هذه الأحاديث، أول شيء يسمعونه من الأحاديث رسول الله عليه وسلم هذه الأحاديث، يعني صارت مشهورة ولها شهرة، يعني لم تحصل لغيرها من الكتب التي ألفت في الأربعين وهي كثيرة كما ذكر النووي، لكن حصل لهذه الأربعين قبول كما حصل لكتابه رياض الصالحين أيضا قبول عند الناس وشهرة عند الناس، فصار الخواص والعوام كلهم بحاجة إلى مثل هذين الكتابين.
ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد،
يعني من الناس من حصرها في موضوع معين، منهم من جعلها في أصول الدين في العقيدة، ومنهم من جعلها في الجهاد كل حديث الجهاد، ومنهم من جعلها في الفروع يعني في مسائل فقهية، ومنهم من جعلها كذا يعني، وهي أراد أن تكون جامعة في الأخلاق والعبادات وغير ذلك.
وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام، بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم.
يعني وهذا يعني الكلام يعني على اعتبارنا يرى انها كلها صحيحه، وسناتي عند كل حديث يعني على بيان حاله، وكلها يعني صحيحه وثابته الا بعضها في كلام لبعض العلم وهو يعني شيء يسير منها جدا.
واذكرها محذوفه الاسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها ان شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة.
رحمه الله كلام يعني جميل وقصد يعني طيب، وقد بين رحمه الله أن الحديث يعني اتفق الحفاظ على ضعفه وأنه لم يكن ثابت، وأن تعويله يعني إنما فعل هذا اتساء بالذين سبقوه، وأيضا تعويلا على حديث صحيحة الدالة على حفظ السنة وعلى الدعوة لمن حفظها وبلغها بأن ينظر الله وجهه، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد الغائب، فإنه بفعل هذا رحمه الله وانتفاع الناس في هذه الحديث التي جمعها وتتابعهم عليها واشتغال الخاص بها والعام وكون الطلاب ينشئون عليها، يعني حصل بذلك يعني خير كثير وخير كبير بهذا الرجل رحمه الله، فإن كل يقرأ هذا الحديث ويدعو له ويستفيد منها، ولا شك أن هذا من 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 العلم الذي خلفه وهو ينتفع به، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قطع عمله لنا فلا صدق من جاية، أي علم ينتفع به أو علم صالح يدعو له.
Yeah. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا الحديث ورد على سبب، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة يتزوج.
نعم، هذا لم يثبت أن هذا الحديث ورد بسبب. الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر هذا، أنا ما ذكرته، وأن قال أنه انشهر عند العلماء كذا وكذا، فلم يكن في ذلك شيء مع رسول الله، فلم في ذلك شيء صحيح يعني في هذا. نعم، مهاجر مقيس، هذا ليس مهاجر مقيس، لم يثبت أن هذه القصة يتبع هذا الحديث.
قال أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس، والله أعلم.
لم يثبت يعني أن هذا سبب الحديث، ذكروا هذا وقد اشتهر، يعني كان حافظ رجل من اشتهر أن الحديث كذا، لكنه لم يثبت بذلك شيء.
هنا إنما الأعمال بالنيات، النية ذكرتم أنها لتمييز الفرض في العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن العادات، لكن لو ذكرتم لنا النية بالنسبة للإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى في الأعمال.
نعم، هذا معنى آخر يعني يتعلق بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وهو أحد الركنين الذين يقوم عليهما دين الإسلام، وهو إخلاص العمل لله، وكذلك الاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل عمل من الأعمال لا بد فيه من أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالصا لله يعني فلا يكون فيه شرك ولا يشرك مع الله غيره فيه، وأن يكون مع ذلك مطابقا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهما أصلان عظيمان. ولكن الذي يعني يذكرونه في كتب الفقه وفي يعني كتب الحديث وفي يعني هو ما يتعلق بهذين الأمرين، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز مثلا صلاة الظهر عن صلاة العصر، ويعني الصوم يعني كونه يعني فرض أو كونه يعني نذر أو كونه يعني كفارة أو غير ذلك من الأمور الواجبة، أو كونه يعني فرض أو أنه مستحب، لأن هذا كله تمييز العبادات بعضها عن بعض، سواء كانت العبادات كلها فروض أو أن بعضها فروض وبعضها نوافل، تميز هذا يعني من هذا، أو تميزها عن العادات كالاغتسال من الجنابة، والاغتسال كدرجة التنظف، فإن الاغتسال من الجنابة هذا يعني شيء واجب وشيء لازم وفرض وعبادة، والاغتسال للتنظف والتبرد هذه عادة. وكما قلت، لو أن إنسانا اغتسل للتبرد وعليه جنابه ولم يكن مستحضرا يعني ذلك، ولم ينوي عند الاغتسال رفع الحدث، فإن الحدث لا يزال باقيا ولا حصلت له النظافة ولا حصل له التبرد، لأن النية لا بد في هذا العمل، إنما لازم النية، وهذا العمل الذي هو الاغتسال ما أريد به رفع الحدث، فإذا لا يكون حدث يرتفع بل هو باقيا، ولا يرتفع إلا بكون سيغتسل بعد ذلك ناويا رفع الحدث. تميز العبادات عن العادات. ويمكن أن يجمع يعني بين العبادات، يمكن أن يجمع بين العبادات، ويمكن أن تفرض كل عبادة على حدة، مثل الاغتسال للجنابة والاغتسال للجمعة، يمكن يكفي غسل واحد، يكفي غسل واحد ينوي به هذا وينوي به هذا. ولهذا قال الإمام أبو داود رحمه الله بعد حديث من حديث الجمعة في كتابه السنن، قال: لو أن إنسان أصلح وعليه جنابه واغتسل بعد طلوع الفجر ناويا غسل جنابه وناويا غسل الجمعة، فإنه يجزئه عن الجمعة مع كونه اغتسل للجنابة.
يقول فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولكم: ذكر في الحديث ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فأكل منه الطير أو الدواب أو الإنس إلا كان له صدقة، فهذا الحديث لم يتعلق به نية، ومعلوم أن من زرع زرعا لا ينوي ليأكل منه الطير والدواب.
معلوم أن كل ما يخرج من الإنسان، كل ما يخرج من الإنسان وينفع غيره فإنه يعود عليه بالفائدة، مثل النفقة، يعني يكون الإنسان أدى ما عليه ولو لم ينوي، ولكن نعم من ناحية الأجر يعني ما يكون إلا بالنية. ولكن كل إنسان يعني يغرس هذا الغرس وهو يعني في نيته أنه يستفيد ويجيب، فكل من يستفيد سواء كان مقصودا أو غير مقصود، سواء كان أريد أن يصل إليه ككون يأكل فقراء المساكين أو يأتي حيوانات وتأكل، فإنه المتسبب في وجود ذلك والعامل على حصول ذلك فإنه يحصل أجر على ذلك.
كيف نجمع بين الحديث فمن كانت هجرته إلى الله وبين قصة أبي طلحة رضي الله عنه حين دخل في الإسلام بسبب أم سليم لا تريد أن تتزوجه إلا إذا أسلم؟
نعم، يعني كما هو معلوم هذا انتقال من كفر إلى إسلام، ولا شك أن 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 أنهم أنهم يعني كانوا يعني منهم من يدخل يعني في الإسلام رغبة في الدنيا ثم لا يمسي إلا والدين أحب له من الدنيا وما فيها، يعني كما جاء في بعض الحديث صحيحة في ذلك عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا دخول في الإسلام، ومعلوم الإنسان إذا دخل يعني في الإسلام وخرج من الكفر إلى الإسلام لا شك أنه حصل له السلامة من الكفر، دخل في الإسلام ولو كان دخله من أجل غرض ثم هذا الغرض اللي دخل من أجله لا يعني يلبس يعني يسيرا إلا فالإسلام خير له من الدنيا وما فيها. فإذا فرق بين دخول في الإسلام من أجل غرض ثم هذا الغرض كان فيه انقاذه وسلامته من النار والخلود فيها أبد الآباد، ثم هذا الدخول لا يلبس يسيرا إلا الدنيا والدين والإسلام خير له من الدنيا وما فيها. وهذا بخلاف الإنسان الذي هو مسلم ولكنه عمل عملا يعني صالحا ما أراد به تلك القربة وإنما أراد به الدنيا.
يقول فضيلة الشيخ: إذا نوى الإنسان بحفظ الأربعين المشاركة في إحدى المسابقات ليشتري بالجائزة كتب يستعين بها على طلب العلم، فهل تصلح هذه النية؟
هذا كما هو معلوم لكل امرئ ما نوى، هذا يدخل لكل امرئ ما نوى ويدخل تحت قوله من فعل، لكنه لا شك أنه كونه يعني حفظها ويعني قد يكون حفظه لها واستشاره لها ومرور تلك المعاني على نفسه وعلى يعني قلبه يكون ذلك سببا لكونه يستفيد ويؤثر ذلك فيه. واما اذا كان يريد الدنيا فقط فانه لا يحصل للدنيا.
ما قصد الامام البخاري بابتدائه بحديث غريب وختمه بحديث غريب؟
ما ادري، الله تعالى اعلم. يعني الحديث الذي ورد بدا الاسلام غريبا وسعود غريبا كان بدا خطوبه الغربه، لا ادري هل هذا معنى موجود عنده او انه لاحظ هذا المعنى او انه يعني له غرض اخر لا اعرفه، لا ندري.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بالكلام على الحديث الثاني من الأحاديث من الأربعين النووية، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث جبريل المشهور المشتمل على تعليم الدين كما بين ذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث. والحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنه كفن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم مضى فلبثنا مليا. قال: تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا حديث عظيم من الحديث الجامعة الواسعة وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي حصل من جبريل أنه تعليم للدين، وذلك أن جبريل وصف بأنه معلم لكونه سأل عن أمور يسمع الجواب عليها الصحابة، فأضيف التعليم إليه لأنه إنما جاء سائلا ليعلم غيره وليس ليتعلم، لأنه عالم بذلك. ولهذا كان يقول صدقت بعد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء المسؤول عنها. والحديث له سبب، الحديث إراده الإمام مسلم رحمه الله أورده في صحيحه، وهو أول حديث عنده في صحيحه في كتاب الإمام. وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام النووي رحمه الله ابتدأ الأربعين بأول حديث في صحيح البخاري، وثنى بأول حديث في صحيح مسلم، وثنى بأول حديث في صحيح مسلم، وأن البغوي رحمه الله قد سبقه إلى ذلك في كتاب مصابيح السنة وكتاب شرح السنة، فإن أول حديث بدأ به حديث من المنيات، والحديث الذي ثنى به حديث جبريل، والحديث الذي ثنى به حديث جبريل. فحديث جبريل حديث عظيم جمع فيه بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام والإحسان، وبين يعني ما شيئا من أشراط الساعة ومن علامات الساعة، ووصف وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل إنما سأل ليعلم الناس ويعلم الناس الدين. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن رواية صحابي عن صحابي، ومن رواية ابن عن أب. وسبب تحديثه به أنه جاء رجلان من العراق حاجين ومعتمرين، وهما يحيى بن عمر وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحميري كما يقول الراوي، وهو يحيى، وهو يحيى بن عمر كما في الحديث عند مسلم. قال خرجنا، قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، يعني إما في حج وإما في عمرة، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فنسأله ونبي له ما حصل في بلدنا وما حصل في بلادنا من هذا الرأي الباطل والقول المحدث، وهو أنه لا قدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر، وفق لنا عبد الله بن عمر، لأنه حصل لهم أن حصل أن لقوا عبد الله بن عمر، فاختلف واحد عن يمينه عن شماله، واحد عن شماله، اختلف أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله. قال يا ابن عمر فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، يعني أنه من ذاك سكت ولم يتكلم، ففهم يحيى بن عمر أنه يريد منه، أي يريد من يحيى بن عمر أن يتكلم، فبدأ بالكلام الذي هو يحيى بن عمر، فقال إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، يعني معناه أنهم عندهم اجتهاد في القرآن وفي العلم، يقولون لا قدر وأن الأمر عنف، يعني معناه أنه ليس بناس بقدر ولا يسبق كتابة وتقدير، ولم يسبق علم بالأشياء التي يخلق التي يأتي بها الناس، وأن العباد يخلقون أفعالهم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يؤمن ولا يدخل الجنة، ما أدري إيش اللفظ بالضبط، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، قال بينما في جلوس وأتى بالحديث بطوله من أجل جملة وتؤمن بالقدر خيره وشره، أنه من أصول الإيمان، أنه من أصول الإيمان، فأورد الحديث بتمامه من أجل الاستدلال به على فقرة معينة من الحديث الطويل، وهي كلمة يؤمن بقدر خيره وشره. وهذا يبين لنا أن سلف هذه الأمة وهم المرجع، الصحابة كانوا هم مرجع للتابعين، وأنهم يرجعون إليهم في أمر الدين، وأن الواجب هو في كل زمان ومكان الرجوع إلى أهل العلم. عندما تحصل الأمور المشكلة والأمور المعضلة فإن المرجع في ذلك إلى أهل العلم، ما يتحرك كل متحرك ويقول كل قائل ويتحدث كل متحدث، وإنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم. كما أن الأمور المختلفة من الصناعات والمهن والحرف إنما يرجع فيها إلى أصحاب الاختصاص، يرجع فيها إلى أصحاب الاختصاص ولا يقدم على عليها بدون علم. فلا شك أن أمور الشريعة والأمور الشرعية هي من باب أولى أن يكون مرجع فيها إلى أهلها وإلى من عندهم علم بها. فكان هذا شأن سلف هذه الأمة أن التابعين يرجعون إلى الصحابة، يرجعون إلى الصحابة في معرفة ما يجد وما ينزل وما يحصل من أمور تظهر مخالفتها لما هو معروف في الكتاب والسنة، أو أن فيها اشتباه أو أي شيء أو شك، فإن المرجع في ذلك إلى أهل العلم. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعبد الله بن عمر لما أجاب، أولا أجاب ببيان منزلة هؤلاء وبيان حالهم وأنه بريء منهم وهم براء منه، وأن من لا يؤمن بالقدر يعني لا يقبل منه شيء ولا يعني ولا يدخل الجنة حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم أتى بالدليل، وهذا فيه أيضا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من بيان الحكم بدليله، بيان الحكم بدليله. وأيضا من طريقة الإمام مسلم رحمه الله أنه يأتي بالأحاديث كما هي ويأتي بالألفاظ كما وردت، ولا يختصر الأحاديث ولا يفرقها ويجزئها ويأتي بها في أماكن متعددة مثل ما صنع البخاري، فإنه يأتي بالحديث على ما هو عليه وعلى هيئته التي هو عليها، ولا يتصرف فيه بالاختصار ولا بالتقديم أو التأخير، وإنما يأتي به كما هو. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله أورده كما كان لتمامه، ولم يختصره ولم يختصره يأتي بمحل الشاهد. يعني بعض أهل العلم عندما يصير حديث طويلا يأتي بمحل الشاهد باستفارة، ولكنه رحمه الله ويحافظ على الفاظ. وهذه من ميزاته التي تميز بها عن غيره، كما ذكر رواية الحافظ بن حجر في مقدمته في ترجمته في تهذيب التهذيب، بعدما ذكر كلام ما نقله المزي وما جاء في كلام المزي في تهذيب الكمال، قال: قلت قد حصل حظ عظيم مبرك للإمام مسلم لم يحصل لغيره، وذلك بعنايته بالمحافظة على الفاظ وعدم الرواية بالمعنى وعدم الاختصار، وأنه يأتي بالشيء كما كان، وأنه لا يحصل منه شيئا من التغيير والتبديل برواية بمعنى أو باختصار أو بغير ذلك. وهذه من ميزاته التي تميز بها. قال: حصل لمسلم حظ عظيم مفرط، وهو أنه يفعل كذا وكذا، وذكر شيئا من محاسن كتابه وهو المحافظة على الفاظ وحسن الترتيب والتنظيم. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، عندما يأتون بالحكم يأتون بدليله ولم يطلب منهم، يأتون بدليله ولم يطلب منهم، وذلك أن الإتيان بالدليل هو الأساس الذي يبنى عليه. والسائل عندما يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسمع الدليل من الكتاب والسنة، لا شك أن الناس متعبدون بالالتزام بكتاب السنة وبالعمل فيما جاء في كتاب السنة. فإذا أجاب المسؤول السائل عن جواب عن مسألته وأتى بعد ذلك بالدليل، فهذا من تمام الإجابة ومن تمام الإحسان ومن تمام طمأنة السائل إلى أن الجواب الذي أجيب به مبني على نص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن حصول هذه البدعة التي حدثت في عصر الصحابة، وهذا مما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العذاب المسارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يخاطب أصحابه. أن من تطول به الحياة ومن يعيش فصار اختلافا وخروجا عن الجادة وانحرافا عن الصراط المستقيم. وهذا الاختلاف ليس بالقليل بل هو كثير. فأخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر سيقع وهو وجود الاختلاف بل وكثرته بل وحصول كثرته. ليس حصول الاختلاف فقط بل ومع حصوله أنه يكون كثيرا. فإنهم يعيشون فصار اختلافا كثيرا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشد عند هذا الاختلاف إلى لزوم السنة وهو لزوم ما كان عليه رسول الله عليه السلام وأصحابه، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أيضا يعني هذه بدعة حصلت في العراق وكثير من البدع نشأت من هناك. كثير من البدع ظهرت من هناك وكثير من الشرور ظهر من هناك يعني مثل الجهة. وهذا يبين لنا معنى الحديث الذي فيه اللهم بارك لنا في شام وبارك لنا فيما قال في نجنا قال هناك الزلج والمحن. وقد جاءت يعني آثار وأحاديث تدل على أن المقصود بذلك جهة العراق وما وراء العراق من بلاد فارس. وأول شيء حصل هو كون ملكهم ملزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل نسان الكتاب إليه ملزقه. وهذا بخلاف ملك الرم فإنه احتفظ بالكتاب وحفظه وصار يبحث عن من يأتي إلى بلاده من العرب ليسألهم عن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. وقصة فرقة مشهورة وهي في أول صحيح البخاري المستند على كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه احتفظ به وأنه لما يعني جاء أبو سفيان ومن معه سألهم وقرأ الكتاب وسألهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الأمور التي كان يعلمها عن الأنبياء فوجدها موجودة في هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قد بين ذلك أبو سفيان رضي الله تعالى عنه حيث تحمل هذا في حد كفره ثم أدى ذلك بعد إسلامه. الحاصل أن كثيرا من البدع وكثيرا من الشرور إنما خرجت من تلك الجهة ولا يزال على مختلف العصور كثيرا من الشرور تأتي من الجهة. ولا يعني ذلك أن 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 هذه إلا الشر بل هناك الخير الكثير. فإن كثيرا من العلماء من المحدثين والفقهاء هم من تلك الجهة وأكثرهم من العجم وأصحاب كتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والسوري والنسائي وابن ماجه كلهم من تلك الجهة. والإمام أحمد وأبو حنيفة ويعني سفيان الثوري وكثير من الفقهاء والمحدثين من تلك الجهة. لكن الحديث الذي ورد وقد بين ذلك أهل العلم منهم الخطابي ومنهم ابن حجر وقالوا أن هذا هو المقصود في نجد وليس المقصود به كما يقوله بعض الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأن المقصود ذلك نجد الذي هو اليمامة. فإن اليمامة ما كانت معروفة وليس لها ذكر وليس لها شأن وإنما النجد يراد به الأماكن المرتفعة المختلفة. والحديث الذي فيه ذكر وقت لأهل نجد قرن المنازل ليس المقصود به اليمامة بل المقصود كل الجهات المرتفعة التي تكون مثل الجهة من الطائف وما وراء الطائف ومن جميع الجهات كلها قال لها نجد لأن تهامة فيها يلملم ونجد وهي الأماكن المرتفعة والذي يأتي الناس من الأماكن المرتفعة ميقاتهم قرن المنازل الذي هو الذي وقته من رسول الله لأهل نجد. فالحاصل أن هذه البدعة التي ظهرت وأول ما ظهرت في العراق في البصرة وأن أول من أظهرها معبد الجهني كما جاء في إسناد هذا الحديث الذي هو عند الإمام مسلم يعني يدلنا على ظهور كثير من الشرور من تلك البلاد وإن كان حصل فيها كثير من الخير وكثير من أهل العلم سواء في الحديث والفقه واللغة وغير ذلك من سائر العلوم. لما خرج معبد الجهني أول من ظهر أول من طلب قدر معبد الجهني فخرجت أنا وعبد الرحمن أنا وأحمد بن عبد الرحمن حاجين معتمرين. فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على أن التابعين أنهم كانوا يستغلون فرصة الحج والعمرة لتحصيل العلم والاستغلال بالعلم والرجوع إلى العلماء، وأنهم يجمعون بين أداء النفس وبين أداء العبادة وبين الرجوع إلى أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الحجاج والمعتمرين والزائرين عندما يكون إلى مكة والمدينة عليهم أن يحرصوا على التفقه في الدين وعلى معرفة الأحكام الشرعية، لأن هذا هو شأن سلف هذه الأمة كما في إسناد هذا الحديث: خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين ومعتمرين فقلنا لا وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التقاه بعبد الله بن عمر رضي الله عنه وفرحهم بذلك واستنافهم إياه كل واحد من جهة، يعني حتى يستوعب كل واحد منهم ما يحضر منه وما يسمع منه، يعني إذا كان هذا من جهة وهذا من جهة وتكلم وحدث فإن هذا يسمعه كما يسمعه هذا، وما صار كلهم في جهة واحدة ويكون هذا وراء هذا، بل صار يعني هذا من جهة وهذا من جهة يريدون أن يقربوا من هذا الصحابي الجليل وأن يسمعوا حديثه ويسمعوا كلامه ويسمعوا إفتاءه للشيء الذي إفتاءهم للشيء الذي يسألون عنه ويفتيهم به. ثم أيضا كون يحيى بن يعمر لم يتكلم لأنهم ما حصل منهم اتفاق فيما يبدو في أول الأمر على أن واحد يتولى الكلام، وكأنه يعني حصل لهم أو فاجأهم وجود عبد الله بن عمر ففرحوا واكتنفوه ولم يحصل لهم اتفاق على أن واحد يتولى الكلام. إذا كان هنا اتفاق على أن واحد يتولى الكلام هذا جيد، يعني يترك الكلام ومن اتفق معه على الكلام، لكن حيث لا يكون الكلام الاتفاق يعني حاصلا فينبغي التريح، ولا يقدم الإنسان على الكلام دون غير قبل غيره إلا إذا حصل استئذان منه أو حصل منه سكوت عرف منه الآخر بأنه يريد أن يتكلم الآخر، ولهذا قال فظننت أنه سيكل الكلام إلي، فظننت أنه سيكل الكلام إلي، فتكلم معه وقال إنه ظهر قبلنا أناس يعني كذا وكذا وذكر شيئا من عبادتهم وشيئا من يعني قراءتهم للقرآن، وأن يعني هذا يعني شيء غريب لأنه لو كان هذا من أناس ليس لهم اشتغال بالقرآن وليس لهم اشتغال بالعلم يمكن يقول هذا جاهل وهذا تكلم عن جاهل، لكن هذا الذي حصل منه هذا الشيء مع أنه يشتغل بالقرآن تكون المصيبة به أكبر فالجلية به أعظم، لأنه عنده يعني شيء من المعرفة وشيء من الاشتغال بالقرآن وبالعلم، فمثل هذا هو الذي يحصل الضرر به أكبر بخلاف الجاهل، فإن الجاهل الأمر فيه يعني هين لأنه لا يعلم فإذا علم تعلم، ولكن الإنسان الذي يكون أقدم على شيء عن علم وعن معرفة يعني علم بالباطل ومعرفة بالباطل وأقدم عليه يظن أنه حق وهو باطل هذا هو الذي يفقد ويكون خطيرا على الناس ويكون خطيرا على الإنسان نفسه، خطيرا على الناس لأنهم يغترون به ويظنون أنه صاحب علم وأن هذا عن علم ومعرفة وإنما هو يعني عن ضلال وعن يعني انحراف في العلم، وأيضا خطرا على الإنسان نفسه لأنه يعتقد أنه على حق فيستمر على باطله وقد يموت وهو على باطله. ولهذا جاء في الحديث أن الله تعالى حجب التوبة عن كل يعني مبتدع عن كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا كان مبتدعا فقد يستمر على بدعته ويموت عنها عليها ولا تحصل له التوبة لأنه يعتبر أنه على حق، وأن الإنسان الذي هو صاحب معصية ويعرف أن هذا ذنب وأنه فعل ذنبا هو عاص فيه فهذا هو الذي يكون ويبادر التوبة لا يشعر بالخطأ ويشعر بالتقصير، وأما ذاك لا يشعر بالتقصير يظن أنه على حق ومع أنه على باطل، كما قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يستمر على باطله. فيكون حصول ذلك من لديه معرفة ضرر على نفس الإنسان وضرر على غيره، ضرر عليه بأنه يبتعد عن التوبة وأنه قد يموت على بدعته، وضرر على غيره بأن يغتر به لأنه يظن أنه قال ذلك، قال ما قال بناء على علم. ثم ذكر لما ذكر شيئا من صلاحهم ومن يعني في الظاهر ومن عباداتهم، قال يقولون لا قدر أن الأمر أمر، يعني أنه ما سبق القضاء والقدر، ما سبق القضاء والقدر، وأن الناس يستأنفون وأن هذه أمور توجد ولم يسبق تقدير الله عز وجل بها ولا علم الله عز وجل بها. وهذا كما يقول بعض أهل العلم طريقة الغلاة الذين ينكرون العلم القديم أو العلم الأزلي بالأشياء قبل خلقها، وينكرون أيضا التقدير، وينكرون أيضا التقدير وأن الله تعالى قدر الأشياء وكتبها يعني. فقال ولهذا قال أخبرهم بأنهم برأوا مني وأني برأوا وأني برأوا منهم، يعني لست منهم وليسوا مني، لست منهم وليسوا مني، لأنهم أنكروا أمرا معلوما من جهة الضرورة، خبر صادق لا بد منه، بل هو من أصول الإيمان التي بينها جبريل للناس بسؤاله النبي عليه الصلاة والسلام، بسؤاله النبي عليه الصلاة والسلام بينها للناس. فالأمر ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل. وبعدما ذكر الحكم بين الدليل على ذلك، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سأل فيه جبريل رسول الله عليه السلام وأجابه، ومن جملة ما أجابه عن تفسير الإيمان وبيان مراد الإيمان وأركان الإيمان، وهي الستة التي آخرها الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، وأن كل ذلك منه سبحانه وتعالى. ثم ساق الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال غنم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انهم كانوا جالسين يتعلمون منه ويسألونه، وأيضا ينتظرون من يأتي ممن يسأل، وقد كانوا يحرصون على أن يأتي بعض الأعراب فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين فيسمعون الجواب. وفي تلك المرة التي كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم رجل غريب، وتظهر غرابته من جهتين، من جهة أنه غير معروف ومع ذلك ثيابه حسنة وشعره يعني شديد التواز وليس أشعث ولا أغبر ولا ثيابه مدنسة من الغبار بسبب السفر، وهذا شيء غريب يعني عليها الرجل غير معروف، والهيئة التي هو عليها ليست هيئة المسافر وليست هيئة الغريب الذي يأتي يعني من مسافة بعيدة يظهر على وجهه تأثر ويصير أشعث يصير أغبر بسبب سفره ومعاناته الطريق. هذا يختلف عن الشيء الذي كانوا يعرفونه وعن الشيء الذي كانوا يألفونه. فجاء، وقد جاء في بعض الروايات كما في سنن أبي داود وغيره أنه سلم من طرف البساط، سلم، وفي رواية مسلم لا ليس في هذه السلام. ومن المعلوم أن الرواة كل منهم يروي ما بلغه وما سمعه، وقد يحفظ بعضهم ما لم يحفظه الآخر، وقد يحصل من الراوي نفسه اختصار للحديث يعني لم يحصل من غيره. فهناك أسباب لوجود كون الحديث يكون فيه زيادة عند بعض الرواة ونقص عن بعض الرواة، لأن هذا حفظ وهذا لم يحفظ، أو أن هذا حفظ ولكنه اقتصر عند الرواية، أو أن بعض الرواة حفظ ولكنه اقتصر عند الرواية. والحاصل أن حديث عمر في صحيح مسلم ليس في ذلك السلام، ولكنه موجود في سنن أبي داود وفي غير سنن أبي داود. ثم إنه جاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني قرب منه قربا شديدا، وضع يديه على فخذيه، وجاء في بعض الروايات انها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على فخذي النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا بشده القرب والاصغاء اليه واهتمامه بتلقي ما يسمعه. ثم ان هذا الذي جاء هو جبريل, وجبريل من الملائكة, هو الملائكة خلق من نور كما جاء في حديث عائشة, خلقت الملائكة من نور, وخلق آدم وخلق الجان من مارج من نار, وخلق آدم مما وصف لكم, أي من تراب ومن طين ومن صلصالة الفخار كما جاء في القرآن وصف خلق آدم عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل خلق الملائكة وهم ذو أجنحة كما قال الله عز وجل الحمد لله الحمد لله فاضل السماوات أرجع الملائكة رسلا إلي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد فوق ما يشاء. وجبريل ثبت أن له 600 جناح, جبريل ثبت في السنة أن له 600 جناح,